شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ثرى أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شارق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا بنفسي أنت من عقيدي عز لا أسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلادي نعم لا تضامى بنفسي أنت من نصيفي شرف لا يساوى إلى متى حار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بولاية علي وآل علي ومن علينا وعليكم بالتوفيق لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الحلقة السادسة بعد العاشرة من برنامجنا الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولا زالت أحاديث الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه تترى في الحديث عن إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية ينقلها الشيخ المجلسي عن غيبة الشيخ الطوسي عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام. يدخل المهدي الكوفة وبها ثلاث رايات قد اضطربت بينها فتصفو له فيدخل حتى يأتي المنبر ويخطب ولا يدري الناس ما يقول من البكاء وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله كأني بالحسن والحسين وقد قاداها فيسلمها إلى الحسين فيبايعونه فإذا كانت الجمعة الثانية قال الناس يا ابن رسول الله الصلاة خلفك تضاهي الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله والمسجد لا يسعنا فيقول أنا مرتاد لكم، فيخرج إلى الغري فيخط مسجدا له 1000 باب يسع الناس عليه أصيص، ويبعث فيحفر من خلف قبر الحسين عليه السلام لهم نهرا يجري إلى الغريين حتى ينبذ في النجف، ويعمل على فوهته قناطر وأرحاء في السبيل، وكأني بالعجوز وعلى رأسها مكتل فيه بر حتى تطحنه بكربلاء. الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحدثنا عن قدوم إمام زماننا إلى العراق، إلى الكوفة، إلى النجف الشريف. الإمام يقول: يدخل المهدي الكوفة وبها 3 رايات قد اضطربت بينها. هذه الرايات 3 رايات شيعية. الروايات تحدثنا عن ارتفاع 2 رايات. هناك في الروايات جاء ذكر راية الخراساني. راية الخراساني تدخل الكوفة وتأتي من جهة المشرق، من جهة إيران. وراية ثانية وهي راية اليماني، والمذكور في الروايات أنها تقبل من اليمن. وراية ثالثة وهي راية كوفية، راية عراقية، لأنه هناك راية تأتي من إيران وهي راية الخراساني، وهناك راية يمانية تقبل من اليمن، وهناك راية ثالثة راية عراقية يقودها رجل من الموالي، من موالي الكوفة. المراد من الموالي إما الذين أصولهم تعود إلى غير العرب، وإما المقصود الموالي يعني من موالي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإن كان يغلب الظن على أن الموالي المراد منهم خصوصا هذا الاستعمال في زمان الرواية، حينما كان الناس يستعملون هذه اللفظة في زمان الرواية فإنما يقصدون به غير العرب، وفي الغالب يطلق على الفرس باعتبار أن الغالبية العظمى من غير العرب الذين قطنوا في الكوفة كانوا من الفرس، وإنما سميت الكوفة بالكوفة الحمراء لكثرة ما كان يقطنها من الفرس، وكان هناك من غير الفرس أيضا، ولكن كانت النسبة الغالبة لسكان الكوفة من غير العرب كانوا من الفرس، فسميت بالكوفة الحمراء هكذا تشبيها لها بلون سكانها، وكأن الغالب على بشرة الفرس الغالب على بشرتهم الحمرة والبياض، بعكس ما هو الغالب على بشرة العرب وهو السمرة، فقيل لها الكوفة الحمراء لكثرة ما كان يقطنها من الفرس. في الكوفة 3 رايات، 3 رايات شيعية تختلف فيما بينها. هناك راية الخراساني، وهناك راية اليماني، وهناك راية أهل العراق. يدخل المهدي الكوفة وبها 3 رايات قد اضطربت بينها. هذه الرايات لم يصل الاختلاف فيما بينها إلى القتل والقتال، وإنما هناك أخذ ورد، كل واحد من هؤلاء، كل راية من هذه الرايات تدعي بأنها هي صاحبة الحق، وكل راية تريد أن تكون لها الغلبة في ذلك. هناك اضطراب، هناك اختلاف، هذا الاضطراب لا يصل إلى حد القتل والقتال، وإلا لو كان الاختلاف وصل إلى حد القتل والاقتتال لذكرت الرواية. الرواية قالت قد اضطربت بينها، اضطربت اختلفت، اختلاف على مستوى النزاع على المسؤوليات، اختلاف على مستوى النزاع الفكري، اختلاف على مستوى كل واحد يدعي أنه هو صاحب الحق. يدخل المهدي الكوفة وبها ثلاث رايات قد اضطربت بينها. أنا قلت راية الخراساني، راية اليماني، وكذلك راية عراقية، يعني أن أهلها أن قادتها من أهل البلد، لأن الراية الخراسانية تأتي من إيران والراية اليمانية تأتي من اليمن، وربما يكون الأمر غير ذلك، أن الرايات الثلاث راية اليماني ورايتان تقبلان من إيران، راية الحسني وراية الحسيني، هناك رايتان تقبلان من إيران في بعض الروايات، وهي راية الحسني وراية الحسيني. هذا الكلام كله على سبيل الاحتمال. منشأ هذه الاحتمالات هو من خلال ما جاء في الروايات، الروايات تحدثت عن مثل هذه المعاني. هناك من الروايات ما نستطيع أن نفهم من أن هناك راية الخراساني وراية اليماني وكذلك راية عراقية، وقد يفهم أيضا أن هناك راية اليماني وراية حسنية تأتي من إيران وراية حسينية وهي راية الخراساني. طبعا هناك تصحيف في الروايات حتى في الخراساني، في بعض الروايات هناك ما ورد ذكر نسبه بأنه حسني وهناك ما ورد ذكره بأنه حسيني. الذي يبدو من هذه الرواية كأن الخراساني هو حسني وليس حسيني، وهذا مذكور في روايات عديدة، سيأتي الكلام الآن في الرواية. الذي يبدو من خلال هذه الرواية أن هذه الرواية تؤيد ما جاء في وصف الخراساني بأنه حسني وليس حسينيا، لأن روايات الخراساني منها ما تقول بأنه حسيني النسب ومنها ما تقول بأنه حسني النسب. أكثر الروايات التي وردت في المصادر الشيعية تقول بأن الخراساني حسيني النسب، والنسبة الأكثر في الروايات التي وردت في غير المصادر الشيعية ترجح بأن الخراساني يكون حسني النسب. وعلى أي، يبدو من روايات أخرى بأن سيدا حسنيا سيقبل من إيران وبأن سيدا حسينيا سيقبل أيضا، وإن كان يبدو من الروايات أن هذه الراية يعني راية الحسني وراية الحسيني كأنهما يتفقان، ويبدو من عديد من الروايات أن الذي يتولى البيعة للإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الحسني، يعني أن القيادة في الكوفة بعد ذلك ستلقي أمرها إلى السيد الحسني. فقلنا هناك رايات شيعية مضطربة داخل الكوفة، الاضطراب هو الاختلاف، لكن يبدو من خلال تتبع الروايات أن السيد الذي سيبايع الإمام يمثل الجموع الموجودة في الكوفة هو سيد حسني، وهذا أيضا تشهد به هذه الرواية. يدخل المهدي الكوفة وبها ثلاث رايات قد اضطربت بينها فتصفو له، تصفو الكوفة للإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن سبب الاضطراب بين هذه الرايات سيرتفع، هؤلاء كلهم يطلبون نصرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فالإمام حين يصل حينئذ سيرتفع الاضطراب. فتصفو له فيدخل حتى يأتي المنبر ويخطب، حتى يأتي المنبر، حتى يأتي منبر الكوفة ويخطب. قطعا الكلام هنا عن منبر الكوفة، عن أهم منبر في الكوفة، فلربما المراد من هذا المنبر قد يكون هذا المنبر في النجف، وقد يكون هذا المنبر في الكوفة، يعني بحسب التقسيم الموجود حاليا، بحسب البناء وبحسب نشوء المدن حاليا، قد يكون هذا المنبر قطعا هو المنبر الأهم سيكون في هذه المنطقة، في منطقة الكوفة، قد يكون هذا المنبر في النجف، وقد يكون هذا المنبر في الكوفة، ولكننا نحن مع لفظ الرواية الكوفة هي الكوفة، فلربما يكون المراد من هذا المنبر هو المنبر القائم في مسجد الكوفة. فيدخل حتى يأتي المنبر ويخطب، ولا يدري الناس ما يقول من البكاء، يعني أن الناس ينفجرون بكاء بحيث من كثرة بكائهم ومن علو صوت البكاء والنحيب ومن انشغال الناس بالبكاء لا يميزون ما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يعني تهيمن على الناس حالة من الروحانية وحالة من البكاء وتنفجر الدموع منهمرة، والإمام أثناء الخطبة، ولذلك بسبب هذه الحالة الناس لا يلتفتون إلى ما يقوله الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قطعا لا يعني كل الناس فردا فردا لا يلتفتون إلى ما يقول، وإنما الرواية تتحدث بالوجه العام، يعني الظاهرة العامة في ذلك الاجتماع الكبير، أن الناس من كثرة البكاء أصلا لا يلتفتون إلى ما يقوله الإمام صلوات الله وسلامه عليه. حتى يأتي المنبر ويخطب ولا يدري الناس ما يقول من البكاء من كثرة بكائهم، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الباقر عليه السلام هنا يشير إلى حديث منقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث عن هذه الواقعة، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله: كأني بالحسن والحسين وقد قاداها فيسلمها إلى الحسين. الحسين هنا المشار إليه في هذه الرواية هو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هو الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا. المراد هنا بالحسين هو إمام زماننا عليه السلام، والمراد بالحسن هو السيد الذي يؤول إليه أمر الشيعة في الكوفة بعد هذا الاضطراب، يعني لما تصل الأخبار بأن الإمام الحجة قريب من الكوفة، قريب من النجف، يحاول الشيعة أن يتفقوا فيما بينهم، الذي يتصدى لقيادتهم ولأمرهم والذي يلتقي بالإمام الحجة ممثلا عن شيعة الكوفة، ممثلا عن شيعة العراق، هو السيد الحسني، والذي يبايع الإمام الحجة وببيعته يبايع الناس. كأني بالحسني والحسيني وقد قاداها فيسلمها إلى الحسيني فيبايعونه، تتم البيعة. وفي الروايات أن السيد الحسني حينما يلتقي بالإمام الحجة عليه السلام، الإمام قادم بقواته والحسني يخرج بقواته أيضا، ويلتقيان على مشارف النجف، على مشارف الكوفة، يلتقيان في الأرض التي تكون فيما بين النجف وكربلاء، يلتقيان على المشارف، على مشارف النجف، يلتقيان على مشارف النجف، على مشارف الكوفة. الإمام مقبل من أي جهة؟ مقبل من جهة الحجاز، والحسني يخرج إليه من الكوفة، من النجف، فيلتقيان على مشارف النجف. الحسني يعرف بأن هذا هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإنما خرج لاستقباله ولبيعته ولتجديد العهد معه، لكنه يطلب من الإمام أمورا لأي شيء لكي يطمئن الناس من حوله. لذلك يطلب من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام بيده كما يظهر من بعض الروايات كان بيده قضيب، والقضيب يستحب للمؤمن، يستحب للإنسان وللوجيه للسري أن يحمل معه الخيزران خصوصا في السفر. فالسيد الحسني يطلب من الإمام، يقول له إن من علامات الإمام إذا ما زرع القضيب اليابس في الأرض فإنه يخضر ويورق. فالإمام يأخذ هذا القضيب اليابس فيضعه في الأرض فيخضر ويورق، والناس ترى ذلك أمام أعينها. يقول له إن من علامات الإمام إذا أشار إلى الطيور في الجو فإنها تنزل عليه، إذا أشار إليها بيده، الإمام يشير إليها بيده فتنزل الطيور، تنزل الطيور على فرس الإمام، على بدن الإمام، وتقف الطيور على منكبي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بالنتيجة السيد الحسني يطلب مثل هذه الأمور من الإمام حتى يرى الناس، وإلا هو عالم بأنه هو الإمام الحجة، فحينئذ يقول يا ابن رسول الله نريد البيعة، أعطني يدك كي أبايعك. فيبايع الحسني الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وببيعته هذه تبايع الشيعة، يبايع الناس، وتتحقق البيعة المشار إليها في هذه الرواية. وقد قاداها كأني بالحسن والحسين وقد قاداها، فيسلمها إلى الحسين، يسلم الراية فيبايعونه، يسلم الراية، يسلم القيادة، فيسلمها إلى الحسين فيبايعونه. فإذا كانت الجمعة الثانية، إذا كانت الجمعة الثانية يعني الذي يبدو أن هذا الأمر يتم في يوم جمعة، ولذلك الروايات التي تقول بأن الإمام يكون ظهوره في يوم الجمعة هذا في مكة، وإن كان في بعض الروايات أن ظهوره في مكة يكون في يوم السبت، والذي سيصادف العاشر من محرم، وسيصادف أيضا بالحساب الشمسي يوم النوروز كما في بعض الروايات. فالذي يبدو من هذه الرواية أنه أن الإمام يدخل إلى النجف يوم الجمعة، لأنه يدخل ويخطب في الناس، وفي الجمعة الثانية يكون الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخبر الناس بأنه سيخرج لكي يخطط لهم مسجدا عظيما، لأن المسجد لم تكن مساحته كافية للأعداد الهائلة التي جاءت تصلي خلف الإمام. فإذا كانت الجمعة الثانية قال الناس يا ابن رسول الله الصلاة خلفك تضاهي، تضاهي يعني تساوي، تشابه، الصلاة خلفك تضاهي الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، والمسجد لا يسعنا. الذي يبدو هو مسجد الكوفة كما قلنا، والمسجد لا يسعنا. فيقول أنا مرتاد لكم، مرتاد يقال للذي يسبق القبيلة قبل أن تخرج للبحث عن الماء. العرب كانوا يقطنون في المواطن التي يكثر فيها الماء والكلى، فإذا ما جف الماء وانتهى الكلى يبحثون عن مكان آخر يتواجد فيه الماء والكلى، فيرسلون شخصا أو أكثر من شخص يرتاد لهم الطريق، يبحث لهم عن مكان، يقال له الرائد. أنا مرتاد لكم، مرتاد لكم يعني إني سأخرج أبحث عن مكان كي نخططه كي يبنى مسجدا للناس. فبعد أن يشكو الناس له ضيق المكان فيقول أنا مرتاد لكم، فيخرج إلى الغري، لأنه هو في الكوفة، الغري النجف، فيخرج إلى الغري، والغري من أسماء النجف، النجف لها أكثر من اسم، من أسمائها الغري أو من أسمائها الغريين والغري في أصله في لغة العرب، الغري هي الحجارة البيضاء. كان هناك في أرض النجف كان فيها تلان أو جبلان، طبعا التل ارتفاع قليل، تسمية التل بالجبل متعارفة عند العرب، وإن كان الجبل هو الارتفاع الهائل العالي من الأرض، لكن العرب تطلق كلمة الجبل على كل ما ارتفع من الأرض حتى لو كان ارتفاعا قليلا. فكان هناك تلان في أرض النجف، حجارة هذين التلين، حجارة هذين التلين حجارة بيضاء، حجارة بلورية، ومنها كان يستخرج در النجف. در النجف حجارة بيضاء بلورية. فيخرج إلى الغري فيخط مسجدا له 1000 باب، مسجد كبير جدا، يعني هذا المسجد يمتد كما يبدو من الوصف يمتد على عدة كيلومترات، يعني إذا كان لهذا المسجد 1000 باب، لو نعطي لكل باب عرض 3 أمتار، فإذا أردنا أن نضرب 3 أمتار في 1000، هذه 3000 متر، يعني 3 كيلومترات فقط مسافات الأبواب، إذا كانت الأبواب عرض الأبواب 3 أمتار، وربما الكلام يكون أكبر من ذلك. وكم تكون المسافة بين باب وباب؟ قطعا المسجد لا يبنى باب بجانب باب، لابد أن يكون بين باب وباب مسافة، على الأقل قد تكون مثلا المسافة 50 متر 100 متر، وحينئذ إذا أردنا أن نحسب بهذا الشكل سيكون المسجد يمتد إلى عدة كيلومترات. وقطعا هذه صلاة، صلاة عالمية يأتي إليها الناس من كل مكان. الروايات تقول إذا ظهر الإمام لا يبقى مؤمن في الأرض إلا وهو يحن إلى الكوفة. في بعض الروايات عندنا رواية تقول، رواية رويها المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق عليه السلام، تقول الرواية: حتى يخرج الرجل يوم الجمعة على بغلة سفواء. البغلة السفواء هي البغلة الخفيفة والسريعة، البغلة السفواء هي البغلة الخفيفة والسريعة، يعني يمكن أن تكون في زماننا سيارات، السيارات الصغيرة والسريعة، السيارة الصغيرة والسريعة تكون سهلة في الانتقال وفي الحركة وفي أن تجد مكانا للتوقف. حتى يخرج الرجل يوم الجمعة على بغلة سفواء يريد الجمعة فلا يدركها، لا يدرك صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن المكان كبير جدا والازدحام هائل، وقطعا الناس كيف تذهب؟ تذهب بالسيارات بالوسائط النقلية. حتى يخرج الرجل يوم الجمعة على بغلة سفواء، البغلة السفواء السريعة الخفيفة، يريد الجمعة فلا يدركها لكثرة الازدحام في الطرق ولسعة المسجد. أي صلاة؟ صلاة عالمية هذه، صلاة يعني تشارك فيها الملايين من الناس. فيقول الإمام: أنا مرتاد لكم. فيخرج إلى الغري فيخط مسجدا له 1000 باب يسع الناس، هذا المسجد بحيث يكفي لهذه الأعداد المليونية. عليه أصيص، الأصيص في لغة العرب له أكثر من معنى، لكن الذي يناسب الكلام، يناسب الحديث عن بناء مسجد، إما المقصود من الأصيص يقال أص الشيء ملسه نعمه، قد يراد من الأصيص مثلا المرمر أو غير ذلك الذي يوضع على البناء فيكون البناء أملسا، أو المراد من الأصيص، الأصيص أيضا في لغة العرب ما نسميه بالسندان، هذه السنادين التي توضع فيها يعني بعض الشجيرات الصغيرة، بعض الأزاهير، الورود، الناس يزرعون في السنادين التي هي جمع سندان في لغة العرب يقال للذي نسميه سندان وتزرع فيه الأشجار والأزهار وتزرع كذلك فيه نباتات الظل التي لا تحتاج إلى الشمس وتوضع داخل البيوت، في لغة العرب يقال لهذا السندان الخزفي أو البلاستيكي أو أي شيء آخر يقال له أصيص. فلربما المراد أن جدران المسجد، زوايا المسجد توضع فيها هذه السنادين، توضع فيها الأصص، أصص جمع لأصيص، والأصيص هو السندان. فيخط مسجدا له 1000 باب يسع الناس عليه أصيص، ويبعث يرسل يعني يصدر أمرا يبعث أناسا ويبعث فيحفر من خلف قبر الحسين عليه السلام، يعني من جهة كربلاء، ولا لا يقصد يعني من نفس القبر القبر، وإنما من جهة كربلاء، ويبعث فيحفر من خلف قبر الحسين عليه السلام لهم نهرا يجري إلى الغريين. وقلت من أسماء النجف الغري والغريين، الغريين نسبة إلى الجبلين اللذين كانا في النجف يستخرج منهما الحجارة البيضاء وهو در النجف، در النجف الذي يستحب التختم به. وهناك في بعض الأخبار أن التختم بدر النجف كأن الروايات تقول أن من نظر إليه، من نظر إلى در النجف فكأنما نظر إلى وجه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هكذا ورد في بعض الأخبار. من هنا يأتي استحباب التختم بدر النجف لأنه يرتبط بأرض علي صلوات الله وسلامه عليه. ويبعث فيحفر من خلف قبر الحسين، يعني من جهة كربلاء، لهم نهرا يجري إلى الغريين حتى ينبذ في النجف، ينبذ يعني حتى يصل الماء إلى النجف، حتى ينبذ في النجف، حتى، وحتى هذه العبارة عبارة دقيقة جدا، حتى ينبذ في النجف. سأأتي على هذه العبارة بعد تمام الرواية. ويبعث فيحفر من خلف قبر الحسين عليه السلام لهم نهرا يجري إلى الغريين، يجري، النهر يجري إلى الغريين، يعني من كربلاء إلى الغريين هو يجري كما تجري الأنهار، لكن إذا وصل إلى النجف حتى ينبذ في النجف، ينبذ كأنه يرمي، حتى ينبذ في النجف. ويعمل على فوهته، ويعمل على فوهته قناطر، مقصود على فوهة النهر يعني على جانبي النهر، فوهة النهر مراد يعني هو نفس المكان الذي يجري فيه الماء. ويعمل على فوهته على جانبي النهر قناطر لأجل العبور، جسور يعني. ويعمل على فوهته قناطر وأرحاء في السبيل، أرحاء جمع لرحى، وأرحاء في السبيل المقصود يعني أرحاء. طبعا الرواية تتحدث وفقا للذوق الذي يعيشه الناس في زمان الرواية، لأن الناس في زمان الرواية كانوا يحتاجون إلى الأرحاء، الأرحاء جمع رحى، والرحى هي التي تستعمل لطحن الحبوب. هذه القضية كانت بالنسبة للناس قضية مهمة. فالإمام يقول بأن الإمام يفتح النهر ويضع قناطر للعبور، لعبور الناس، وكذلك يضع أرحاء هكذا مجانا تستعمل، يعني الحكومة تعمل هذا الأمر. طبعا المقصود هنا يعني أن الإمام يحفر هذا النهر من كربلاء حتى يصل إلى النجف ويصل الماء إلى النجف، ويضع الجسور والقناطر ويضع منشآت الناس تستفيد منها، تنتفع منها، قد يكون البعض منها أرحاء وقد يكون أشياء أخرى الناس تنتفع منها في حياتها اليومية. لكن هذا الكلام يتناسب مع الزمان الذي قيلت فيه هذه الروايات، مثل ما تتحدث الروايات عن الخيول عن السيوف. قطعا في زمان الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام سيستعمل الآلات والأجهزة والوسائل التي تكون مناسبة لعصره، وهذه مسألة معروفة بالبديهة. لكن الأئمة حينما يتحدثون يتحدثون عن الوسائل والآلات والأسباب والأشياء الموجودة متوفرة في زمانهم. فمقصود الرواية أن الإمام ينصب القناطر والجسور على هذا النهر، وكذلك ينشئ منشآت تكون للصالح العام، لصالح الناس ينتفعون منها، ويعمل على فوهته قناطر وأرحاء في السبيل، وربما أيضا يعمل أرحاء وأن الناس تحتاج إليها، ويعمل على فوهته قناطر وأرحاء في السبيل، وكأني بالعجوز وعلى رأسها مكتل. مكتل الشيء الذي تضع فيه العجوز، تضع فيه المرأة، يضع فيه الناس الطعام الحبوب، كأن تكون قفة مثلا. وكأني بالعجوز وعلى رأسها مكتل، المكتل هو الذي يكال فيه، يوضع فيه الكيل، فيه بر، البر هو الحنطة، حتى تطحنه بكربلاء، يعني كأن البناء متصل ما بين النجف وكربلاء، والطرق مفتوحة والقناطر والجسور موجودة، فكأن بالمرأة العجوز تخرج من أطراف النجف، من أطراف الكوفة، وتصل إلى كربلاء، فتطحن في واحدة من هذه الأرحاء الموجودة على النهر التي هي موضوعة في السبيل العام. عندنا في رواية المفضل ابن عمر يقول: ويبني في ظهر الكوفة مسجدا له 1000 باب، ويتصل بيوت الكوفة بنهر كربلاء وبالحيرة. ويبني، نفس الرواية التي قرأت منها عبارة قبل قليل، ويبني في ظهر الكوفة مسجدا له 1000 باب، ويتصل بيوت الكوفة، تتصل بيوت الكوفة بنهر كربلاء وبالحيرة، حتى يخرج الرجل يوم الجمعة على بغلة صفواء يريد الجمعة فلا يدركها. فالبناء متصل، ستتصل البيوت. ولذلك في الروايات إن أغلى أرض ستكون هي أرض الكوفة، أغلى أرض تباع في ذلك الوقت هي أرض الكوفة، باعتبار ستكون الكوفة هي العاصمة، هي العاصمة الإلهية، وهي العاصمة الدينية، وهي العاصمة السياسية، وهي العاصمة العلمية والثقافية أيضا. وكأني بالعجوز وعلى رأسها مكتل فيه بر حتى تطحنه بكربلاء. أعود إلى هذه الكلمة، الإمام عليه السلام فيحفر من خلف قبر الحسين عليه السلام لهم نهرا يجري إلى الغريين حتى ينبذ في النجف. طبعا أنتم تعرفون النجف لا يجري فيها نهر، النهر يجري في الكوفة، والنجف لا يجري فيها النهر. أحد الأسباب التي، أو هو ربما السبب الأساس الذي لأجله لا تجري الأنهار في النجف، هو ارتفاع أرض النجف. وأنا قلت معنى كلمة نجف في الحلقة الماضية هي الأرض المرتفعة، لذلك لا يوجد نهر في النجف. وحتى عبر التاريخ صارت هناك محاولات عديدة لإيصال الماء إلى النجف لكن فشلت، صارت أكثر من محاولة، وحتى المحاولات التي نجحت لم يستمر نجاحها، وإنما لفترة قليلة وانتهت. لذلك هذه القضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيحل هذه المشكلة، سيصل النهر إلى النجف، وسيحل سيصل الماء إلى النجف، لكن كأن الرواية تقول أن النهر يجري فيحفر من خلف قبر الحسين عليه السلام لهم نهرا يجري إلى الغريين حتى ينبذ في النجف. الإمام لن يغير الطبيعة التضاريسية أو الجغرافية لأرض النجف، وإلا بإمكان الإمام أن يغير هذه الطبيعة، بل ربما الآن في زماننا توجد من الآلات والوسائل والإمكانات الصناعية التي تستطيع أن تغير شيئا من طبيعة أرض النجف، فتستطيع أن تشق نهرا، لكن الإمام يريد أن يحافظ على النجف كما هي. لذلك النهر يصل يجري حتى يكون قريبا من النجف، بعد ذلك تتحول طريقة إيصال الماء حتى ينبذ في النجف، وكأن الماء يصل بطريقة غير الطريقة التي كان يجري بها، لأن يعني الرواية تقول هكذا: فيحفر من خلف قبر الحسين لهم نهرا يجري إلى الغريين، يجري كجريان الأنهار، لكن إذا وصل إلى النجف حتى ينبذ في النجف، وكأنه يعني هناك طريقة ينبذ فيها الماء، يرمى فيها الماء، يوصل فيها الماء إلى النجف. لربما في التاريخ يذكرون أن أحد الإمارات الهندية التي كانت موجودة في الهند، إمارة شيعية هندية في لكنو وفي أطراف أخرى في مناطق أخرى من الهند، كان أحد وزراء هذه الإمارات جاء إلى زيارة النجف، إلى زيارة أمير المؤمنين، وشكى الناس إليه باعتبار هذا أمير وزير لإمارة شيعية، شكى الناس إليه في النجف من قلة الماء، لأن الناس يعتمدون على مياه الآبار، ومياه الآبار في الغالب تكون مالحة، فشكى الناس إليه ذلك، فحفر نهرا، هذا النهر حاول أن يوصل مياه الفرات إلى النجف، وحفر الحفر من جهة الهندية، من جهة الهندية، وإنما هي أصلا سميت الهندية، أساسا سميت الهندية لأن هذا الوزير الهندي حفر نهرا من منطقة الهندية ما تسمى اليوم بالهندية باتجاه النجف، فلذلك سميت هذه المنطقة بالهندية، سميت المنطقة بالهندية لأن هذا الوزير الهندي، هذا الوزير الشيعي الهندي حفر من هذه المنطقة نهرا، وعرفت هذه الساقية بالهندية، هذه الساقية التي وصلت إلى النجف. لكن لم يستمر هذا الأمر كثيرا، هذا الأمر كان في حدود سنة 1200، حدود سنة 1200 كان هذا الأمر، واستمر لسنوات قليلة وانطمر، طمرت هذه الساقية وانقطع الماء عن النجف. في زمان صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي رحمة الله عليه، في زمان صاحب الجواهر حاول أن يحفر نهرا يوصله إلى النجف، وهذا النهر كان يمتد في أراضي عشائر بني حسن المعروفة ويصل إلى النجف، واشتركت العشائر العراقية، العشائر في تلك المنطقة بكراية هذا النهر، ومعروف هو إلى زمن ليس بالبعيد، معروف شر الجواهري في النجف، شر الجواهري ويسمى أيضا بشر السيد، هناك آثار لنهر في أطراف النجف يسمى بشير سعدة، وهذا في الأصل شير سعدة، وإن أخرج عن الموضوع لكن للفائدة العلمية أقول هذا، الفائدة التاريخية، شير سعدة هذا في الأصل كان يسمى بنهر سعد بن أبي وقاص، وهو في الأصل نهر حفره سابور ذو الأكتاف، سابور ابن أردشير من أكاسرة الفرس المشهورين في التاريخ، سابور ذي الأكتاف يقال باللغة الفارسية شابور، وفي كتب العرب يسمونه سابور. سابور ابن أردشير من أكاسرة الفرس ومن حكامهم المشهورين سمي بذي الأكتاف. لماذا سمي بذي الأكتاف؟ كان سابور مديد القامة، كان وسيما وجسيما، كان عظيم الجثة، وكان قويا جدا، بحيث كان إذا يمسك بالرجل يمسك به من كتفيه فيخلع كتفيه، فسمي بسابور ذو الأكتاف. وهو صاحب الحملات العسكرية على العرب، أقوى الحملات العسكرية في تاريخ الدولة الساسانية على العرب قادها سابور ذو الأكتاف، لأنه قبائل العرب كانت تهاجم القوافل التجارية للفرس. من جملة الأمور، هذه قصة طويلة، كان ينقلون أنه كان يمسك بالعربي فيخلع كتفيه فسمي بسابور ذو الأكتاف. حفر نهرا، هذا النهر يعني أعاد حفر نهر الفرات، وهو ما يسمى بنهر الفرات القديم في كتب التاريخ، وغير مجرى نهر الفرات من جهة الأنبار ووصل فيه إلى هذه المناطق، حتى غير المجرى إلى أن وصل إلى منطقة الشعيبة، أدخله في أهوار في هور بني أسد، ثم إلى منطقة الشعيبة، ومن الشعيبة فتح له فتح صبة في الخليج. كان هذا بمثابة حاجز، كان يسمى بنهر الخندق، بمثابة حاجز يحجز القبائل العربية عن الوصول إلى أراضي مملكة الساسانيين. فامتد يعني من جهة الأنبار، اتصل إلى كربلاء، حتى يقال إن أصل نهر العلقمي هو من فروع هذا النهر، وإن كان تسمية العلقمي تسمية متأخرة، يعني في زمان واقعة الطف لم يكن هذا النهر يسمى بنهر العلقمي، كان يسمى بنهر الفرات، يسمى بنهر الغاضريات، وإنما سمي بالعلقمي في أواخر العصر العباسي لما أعاد حفره مؤيد الدين ابن العلقمي وزير المستعصم العباسي، لما أعاد حفره سمي بالعلقمي. هذه التسمية التي تذكر في الأشعار عن نهر العلقمي ما كانت معروفة في الزمن الأول، يعني في أيام واقعة الطفوف ما كان اسم هذا النهر بنهر العلقمي، وإنما كان يسمى بنهر الفرات، بعد ذلك سمي بنهر العلقمي نسبة إلى مؤيد الدين بن العلقمي الذي أمر بحفره وتجديده. على أي حال، هذه تفاصيل تاريخية لا أريد الإسهاب فيها كثيرا. فما يسمى بجر سعدة هو في الأصل النهر الذي حفره سابور، ثم انحرف نهر الفرات إلى المجرى الموجود الآن، ونهر الفرات انحرف أكثر من مرة. لما جاء سعد ابن أبي وقاص حفر في هذه المنطقة نهرا أيضا لأجل التخندق، خندقا عسكريا، فسمي بنهر سعد. مرور الزمن سمي بشر سعدة، شري وهو مأخوذ من كلمة كري، وكري هو حفر الأنهار، تنظيف الأنهار وإخراج ما في بطنها من الأطيان والأتربة وغير ذلك، فسمي بشر سعدة. وشر الجواهري هو نفسه هذا النهر الذي كانت بداياته قد حفرها الوزير الهندي، أعاد الحفر من جديد الشيخ الجواهري وحفر مناطق جديدة، ولكن أيضا لم يصل الماء، وصل بشكل يعني ضعيف وانقطع. بعد ذلك أحد تلامذة الشيخ الجواهري وهو السيد أسد الله الأصفهاني أوصل الماء إلى ما يقرب من مسافة 3 كيلومترات من النجف، ولم يستطع بعد ذلك أن يوصل. لذلك المهندسون اقترحوا عليه أن تكون هناك أقنية جوفية بمستوى آبار النجف، وبالتالي وصل الماء إلى النجف، وصل الماء، وكان السنة مشهودة ومذكورة في شعر النجف، في الشعر النجفي، كان سنة 1288 للهجرة، وصل الماء إلى النجف، لكن لم يصل الماء إلا عن طريق أقنية جوفية حفرت بمستوى الآبار. ولذلك الرواية ربما تشير إلى هذه القضية، لأن الرواية تقول ويبعث فيحفر من خلف قبر الحسين عليه السلام لهم نهرا يجري إلى الغريين، وربما يحفر لهم نهرا من خلف قبر الحسين، يعني أنا قلت ليس المقصود يعني القبر نفس القبر وإنما من خلف كربلاء، فلربما هي الهندية أيضا نفس الكلام. يعني على أي حال يحفر لهم نهرا يجري إلى الغريين حتى ينبذ في النجف، يعني حتى يرمي. الرواية بدلت، ما قالت حتى يجري في النجف، قالت حتى ينبذ في النجف، فلربما في الرواية إشارة إلى هذا المعنى أن الإمام يحافظ على الطبيعة التضاريسية لأرض النجف، وقد يكون ذلك احتراما لأي شيء، احتراما لهذه القبور التي دفن فيها الملايين عبر التاريخ من شيعتهم ومن أوليائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، احتراما لهذه الأرض. كل مكان في النجف دفن فيه الأنبياء والأولياء والأخيار وخيرة أشياء أهل البيت دفنوا في هذه الأرض الطاهرة، فلربما الإمام احتراما لهذه الأرض واحتراما لمن دفنوا فيها الإمام لا يغير شيئا من تضاريسها أو من تضاريسها الأرضية، فتكون العملية هكذا أنه يحفر لهم نهرا يجري إلى الغريين حتى ينبذ في النجف، يعني هناك طريقة في إيصال الماء إلى النجف، لأنه أحد الأسباب كما قلت هو أن أرض النجف مرتفعة والمياه الجوفية منخفضة أيضا، لذلك لما حفر الشيخ الجواهري قالوا له بأنه أنت تحتاج إلى أن تحفر النهر بمستوى آبار النجف. هناك حادثة طريفة، كان أحد مشايخ شيوخ العشائر الكبار كان طويل القامة جدا اسمه الشيخ مناع، يقولون أن الشيخ الجواهري طلب منه أن ينزل في داخل النهر لما وصلوا إلى مكان معين كي يقيسوا، كان هذا الرجل طويل القامة فارع القامة جدا، طلب منه أن ينزل احتراما وإلا للشيخ الجواهري، نزل وطلب منه أن يرفع يديه، يقولون حتى أن الماء غطاه وغطى يديه، غطى حتى أطراف أصابعه، كان في ذلك الوقت هكذا لطوله كان يهزجون الأهازيج يقولون مناع مناع راسك بالسماء ورجليك بالقاع، وهذا الشيخ مناع الذي أنزله الشيخ الجواهري في داخل النهر، ولكن مع ذلك وصل النهر إلى مكان معين ولم يصل الماء إلى النجف. لذلك عندنا في الروايات وصول الماء إلى النجف، ربما وصول الماء عن طريق الأنابيب، قد يكون هو هذا من جملة علائم الظهور وصول الماء إلى النجف. عندنا رواية، لأن أهل النجف في الأزمنة القديمة كانوا يعانون كثيرا من الماء، كان الماء ينقل إليهم عن طريق السقائين من نهر الكوفة، لأنه تأتي أيام تكون مياه الآبار مالحة جدا بحيث لا يمكن أن تشرب في بعض أيام السنة، أو حتى بعض الآبار تكون مياهها في بعض الأوقات مالحة جدا لا يمكن أن تشرب، ذلك يحتاجون إلى ماء يؤتى به من الفرات من فرات الكوفة عن طريق السقائين. رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تقول إذا ظهرت النار في حجازكم وجرى الماء بنجفكم فتوقعوا ظهور قائمكم. إذا ظهرت النار في حجازكم، ربما المراد من النار هي نار النفط، نار المنابع النفطية. إذا ظهرت النار في حجازكم وجرى الماء بنجفكم، لأن من العلامات وجرى الماء بنجفكم فتوقعوا ظهور قائمكم. لذلك كان هناك من الشيعة من توقع واعتبر هذه العلامة وهو وصول الماء إلى النجف بعد ما جاء السيد أسد الله الأصفهاني رحمة الله عليه وحفر هذه الأنابيب ووصل الماء سنة 1288. هناك رواية عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه ينقلها الشيخ الحر العاملي رحمة الله عليه. الإمام السجاد عليه السلام ماذا يقول؟ يقول إذا ملأ النجف السيل والمطر، السيل يعني الماء وصل إلى النجف، إذا ملأ النجف السيل والمطر. إذا ملأ النجف السيل والمطر وظهرت النار بالحجاز في الأحجار والمدر، وهذه أوضح أن المراد من النار هي نار المنابع النفطية، وظهرت النار في الحجاز بالحجاز في الأحجار والمدر، أحجار المدر يعني الصخور والتراب والطين، في الأحجار والمدر، وملكت بغداد التتار فتوقعوا ظهور القائم المنتظر. هناك روايات عديدة بهذا المضمون، لا أريد أن أطيل عليكم بهذه التفاصيل التاريخية، لكن من جملة الأمور التي سيقوم بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يحفر نهرا يجري إلى الغريين حتى ينبذ في النجف. الرواية التي بعد هذه الرواية أيضا ينقلها شيخنا المجلسي عن غيبة شيخنا الطوسي رضوان الله تعالى عليهما. الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: دولتنا آخر الدول، ولن يبقى أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا. دولتنا آخر الدول، يعني لا توجد دولة بعد دولتهم، وإنما قيل لها دولة أي يتداول فيها الحكم، يتداول فيها المال، تتداول فيها الرئاسة، يعني تنتقل من حاكم إلى حاكم. ودولة أهل البيت هي آخر الدول، يتداول فيها الحكم بين الأئمة، أولا بإمام زماننا ثم رجعة أئمتنا. دولتنا آخر الدول، يعني لا دولة بعدها، وإنما تستمر إلى مدة زمانية طويلة جدا إلى يوم القيامة. دولتنا آخر الدول، ولن يبقى أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا، يعني أي مجموعة. هنا أهل البيت مصطلح، لأن أهل البيت هم قادة، لهم منهج، لهم فكر، فالمقارنة من هذه الجهة. ولن يبقى أهل بيت، لا توجد مجموعة، لا حزب، لا طائفة، ولن يبقى أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا. ولن يبقى أهل بيت لهم دولة، يعني ستكون لهم دولة، بإمكانهم أن ينشئوا دولة، إلا ملكوا قبلنا. لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا، إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء، وهو قول الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. عاقبة الأمر، قال: والعاقبة للمتقين. هنا الآية ما قالت والعاقبة الحسنة والعاقبة الحميدة، وإنما جاءت معرفة بالألف واللام، يعني أن حقيقة العاقبة هي لمن؟ للمتقين. ومن هم المتقون؟ المتقون بالمعنى الحقيقي، بالمعنى الأصل، هم الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبالمعنى المجازي هم شيعتهم المتقون، في الروايات شيعتنا المستبصرون. شيعتنا المستبصرون هم المتقون الذين استبصرت قلوبهم وعقولهم، استبصرت بصائرهم بمعرفة إمام زمانهم. والعاقبة للمتقين، العاقبة أن النهاية الأخيرة لا تكون إلا للمتقين، وأن الأمر في آخره يعود إلى المتقين. وهذا هو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للباطل جولة وللحق دولة. فكل هذا الزمان من زمان آدم إلى يوم ظهور إمامنا هو جولة الباطل، أما الزمان المديد الطويل العريض فذلك هو دولة الحق، دولة إمام زماننا ورجعة أئمتنا، دولة رجعة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ف فلا يبقى أهل بيت، لا تبقى مجموعة ولا حزب ولا مفكر ولا قائد إلا ويملك، لا تبقى مجموعة إلا وتملك. لماذا؟ حتى يملكوا ويظلموا، الروايات هكذا تقول، حتى لا يقولون بعد ذلك لو ملكنا لعدلنا، لأن الحق فقط في جهة واحدة وهو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولن يبقى أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا، لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا، يقولون هكذا لو ملكنا، إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء. لا يبقى أحد، لا يبقى شيوعي ولا يبقى قومي ولا ليبرالي ولا وطني ولا سني ولا شيعي، متدين غير متدين، من أي اتجاه، إلا ويحكم ويفسد ويظلم. هذه الروايات صريحة واضحة، والواقع العملي والتجارب العملية عبر التاريخ شاهد على ذلك، لأن الحق منحصر فقط بالحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان هناك ناس يريدون أن يقيموا الحق، فإنهم مهما فعلوا لن يستطيعوا أن يقيموا الحق على وجهه الأكمل، وإنما قد يقيموه بقدر ما يتمكنون، وبقدر ما يتمكنون حينئذ الجانب الذي لا يتمكنون من إقامته سيقع فيه الفساد والظلم. هذا لا يعني أننا لا نسعى لإقامة الحق أبدا، وإنما الكلام لأجل بيان هذه الحقيقة، أن الحق وأن الكمال وأن العدل لا يكون إلا في أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولن يبقى أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا، لهم دولة أي بإمكانهم أن يقيموا دولة، ولن يبقى أهل بيت لهم دولة بإمكانهم أن يقيموا دولة إلا ملكوا قبلنا. أما الذين ليس بإمكانهم أن يقيموا دولة لا يستطيعون أن يقولوا لو ملكنا لسرنا بسيرة هؤلاء. الذين لهم إمكانية، ولن يبقى أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا، لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا، إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء، وهو قول الله عز وجل والعاقبة للمتقين فإنهم سيحكمون ويظلمون. الرواية التي بعدها عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام القائم جاء بأمر غير الذي كان. قطعا الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيأتي بنظام، وسيأتي بقوانين، وسيأتي بأساليب، وسيبين الكثير من الحقائق، سيكشف الكثير من الأمور، ستتضح الكثير من الأمور التي أخفاها الخلفاء عبر التاريخ، سيكشف عن وجه القرآن، سيكشف عن وجه دين رسول الله، سيبين الحقائق كما هي. فحينئذ سيكون هذا الأمر مخالفا للذي عليه الناس. إذا قام القائم جاء بأمر غير الذي كان، لأن الناس تسير في طريق وهو سيأتيهم بطريق جديد. رواية أخرى عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: أصحاب المهدي شباب لا كهول فيهم، إلا مثل كحل العين والملح في الزاد وأقل الزاد الملح. أصحاب المهدي شباب لا كهول فيهم. الكهل في روايات أهل البيت ربما في العرف يختلف تشخيص الكهل، ربما في العرف يقولون على الذي بلغ 50 أو جاوز 50 يسمى كهل، وما بعد 50 ما بعد 60 يقال له شيخ، في العرف هكذا. لكن في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المراد من الكهل من أتم 30، الروايات هكذا تقول، الكهل هو من جاوز 30، والشيخ قال من جاوز 40، من جاوز 40. وهذا يتناسب، هذا الكلام يتناسب مع ما توصلت إليه العلوم الحديثة، ما توصل إليه علم الطب، ما توصلت إليه علوم الأحياء، إلى حقائق أن الإنسان إذا بلغ إلى سن 30 تكون جميع قدراته على النمو قد تمت. إذا ما تجاوز 40 يبدأ الإنسان بحالات الهدم والانهدام في بنيته الجسدية. فلذلك في الروايات تقول أن من أكمل 30 تجاوز 30 هو هذا الكهل، يعني سن الشباب من 30 فما دون، ما بعد 30 كهول، وما بعد 40 شيوخ. الرواية تقول بأن أصحاب المهدي شباب لا كهول فيهم، يعني النسبة الغالبة، النسبة الغالبة. الإمام أيضا إنما يخرج في سن 30، ومر علينا في الحلقات الماضية بأن الناس حينما ينظرون إلى الإمام يقدرون عمره، بعضهم يقدره في 30 وبعضهم يقدره في 40، ما بين 30 إلى 40. أصحاب الإمام في الغالب هم من الشباب، يعني من 30 فما دون. قال أصحاب المهدي شباب لا كهول فيهم، إلا الكهول فيهم مثل كحل العين. الكحل في العين بالقياس إلى العين يكون شيئا قليلا، يعني إذا أردنا أن نقيس مقدار الكحل إلى العين سيكون قليلا، لكنه سيكون مشخصا واضحا، ولربما فيه الإشارة إلى ذلك أن هؤلاء الكهول هم سادتهم وهم أشرافهم. إلا كمثل كحل العين والملح في الزاد، وكذلك الملح في الزاد، الملح قليل، ولذلك الإمام يقول وأقل الزاد الملح. الملح قليل ولكن الملح له أهمية كبيرة في الزاد. للعلم قديما قديما الناس ما كانوا يستعملون الملح في الطعام في العصور القديمة. لماذا؟ قديما ما كان يستعملوه لأن الملح كان يوزن كما يوزن الذهب، الملح كان غالي الثمن جدا، كان يوزن بالمثاقيل. الذين كانوا يستعملون الملح في الطعام هم أعيان القوم، الملوك، الرؤساء، أصحاب الأموال، المتمولون، الأغنياء، الأثرياء، هؤلاء الذين كانوا يستعملون الملح لأن الملح كان غالي الثمن جدا. ولربما أيضا الرواية فيها إشارة إلى ذلك. إلا مثل كحل العين والملح في الزاد وأقل الزاد الملح. فالرواية هذه وغيرها تحدثنا عن أن أنصار الإمام، قبل أن أتم الكلام، لذلك قد تقرؤون في الروايات، قد تقرؤون في الروايات الشريفة الروايات التي تحدثت عن مهر الزهراء. ليس مهر الزهراء الذي دفعه الأمير، مهر الزهراء له أكثر من أفق في الروايات. ليس من جملة مهر الزهراء في الروايات نهر الفرات ونهر النيل ومعاني أخرى. من جملة مهر الزهراء هو الملح، وهذا موجود على ألسنة الناس، حينما يعني يقع الملح على الأرض يرفعونه يقولون هذا مهر الزهراء. إنما قيل بأن الملح مهر الزهراء لهذه الجهة لغلو ثمنه، كان ثمينا جدا، كان يوزن كما يوزن الذهب، وكان عامة الناس يستعملونه للعلاج للدواء فقط، لأنه كان ينقل من بعض البلدان، ما كان الناس يستخرجونه مثلا من البحار ومن كل مكان، كان هناك مناجم خاصة في بلدان بعيدة في بعض المناطق يستخرج منها الملح صافيا فيكون غالي الثمن، لأنهم كانوا يستخرجونه بشكل صافي من دون تنقية. هناك مناجم مواطن في الأرض يوجد فيها الملح بشكل صافي، فكان التجار ينقلونه على الجمال وعلى الإبل. على أي حال أعود إلى الرواية، الرواية تحدثنا من أن أصحاب الإمام الغالب فيهم الشباب، وهذه قضية طبيعية لأن الشباب هم القدرة التي تتمكن من البناء، هم القدرة الفاعلة على التغيير، هم أصحاب العقول التي تمتلك المواهب وتمتلك الإبداع. والإمام صلوات الله وسلامه عليه يقبل على مشروع لتغيير العالم، تغيير الأرض، يحتاج إلى قدرات، يحتاج إلى إبداع، يحتاج إلى طاقات، ويحتاج إلى قلوب مخلصة. الشاب أكثر استعدادا على التضحية. صحيح هو جديد عهد بالدنيا، لكنه أكثر استعداد على التضحية. إذا آمن بشيء، الآن عبر التاريخ الثورات ونشوء الدول ونشوء الأفكار والمبادئ والأديان كيف نشأت؟ نشأت على أكتاف الشباب. النبي صلى الله عليه وآله أين نشر دينه حينما كان في مكة؟ في أوساط الشباب. إنك لا تجد شيخا أو شيوخا إلا أعداد قليلة في أصحاب النبي، كل أصحاب النبي كانوا شبابا، وحتى أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا شبابا. حينما تقرأ عن هذه القمم السامقة مثل جابر بن يزيد الجعفي كان عمره 18 سنة حامل أسرار أهل البيت، حينما تقرأ عن هشام بن الحكم كان عمره 16 سنة، حينما تقرأ عن جميل بن دراج أعبد أصحاب الأئمة ومن أعلم علمائهم كان عمره 18 سنة، حينما تقرأ عن المفضل ابن عمر كان عمره 18 سنة، حينما تقرأ عن زرارة ابن أعين وأمثال هؤلاء أو أبان ابن تغلب، هؤلاء كانت أعمارهم دون 20. نعم شاخوا وأسنوا بصحبة الأئمة، لكن كانت بداياتهم من هذه السنين. جابر ابن يزيد الجعفي ترك العراق وذهب إلى المدينة بصحبة الإمام السجاد، وبقي ملازما للإمام السجاد وملازما للإمام الباقر إلى أن أمره الإمام الباقر بالرجوع إلى الكوفة. هاجر من الكوفة وكان عمره 18 سنة، ذهب إلى المدينة. إذا أردنا أن نرجع إلى أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فنجد أن الغالب عليهم هم الشباب. لذلك كانوا حينما يسألون الإمام الصادق، يسألون الإمام الباقر، إن هؤلاء الناس لا يقبلون منا، هؤلاء الذين شاخوا. الإنسان حينما يتقدم في السن وتتعدد زوجاته، يتعدد أولاده، ويملك بيوتا ويملك سيارات ويملك أموال، طريقة تفكيره في الحياة تتبدل وتتغير، يحسب الأمور بحساب الربح والخسارة كحساب البقال. حينما يكبر الإنسان في السن، والرواية تقول إذا شاخ المرء وإذا كبر المرء ماذا يكبر معه؟ خصلتان، الحرص والطمع، الحرص والطمع. فهو يحرص على ما في يديه وعلى ما يتمكن أن ينال، أو يطمع أكثر مما يمكن أن ينال. الشاب يكون أخف وأقل مؤونة في هذه القضية. لذلك الشباب أكثر قدرة على التفاعل مع العقائد، مع الأفكار، وأكثر قدرة على التضحية، وأكثر قدرة على الإبداع. الشاب يمتلك القدرة على الإبداع، يمتلك القدرة على التضحية، يمتلك القدرة على التكيف، ويمتلك القدرة كذلك على التفهم. ولذلك أصحاب الأئمة كانوا من الشباب، واهتمام الأئمة أيضا بالشباب، والشباب ألين عودا. الشاعر صالح ابن عبد القدوس ماذا يقول؟ إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. هؤلاء الكبار في السن، يعني أنا أتحدث عن الذين يخالفون أهل البيت، الذين شاخوا وكبروا على مخالفة أهل البيت، هؤلاء من الصعوبة أن يرجعوا إلى أهل البيت. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. الإمام صلوات الله وسلامه عليه بحاجة إلى الشباب، ولذلك الذي يترتب على شبابنا من الوظيفة ومن التكليف اتجاه إمام زماننا من الرجال ومن النساء، يترتب عليهم الحمل الأكبر، لأنهم في هذا السن، في سن الشباب، يتمكنون أن يعرفوا إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. في هذا السن يملكون من القدرة النفسية، من القدرة الجسدية، من الإمكانات المحيطة بهم أن يسعوا إلى معرفة أهل البيت، إلى معرفة إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الرواية تقول بأن أصحاب المهدي شباب لا كهول فيهم. رواية أخرى يرويها شيخنا المجلسي عن الخرائج والجرائح للمحدث الكراجكي رحمة الله عليه. الرواية عن إمامنا الصادق يرويها عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. يقول: إذا قام القائم بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه: ألا لا يحمل أحد منكم طعاما ولا شرابا، ويحمل حجر موسى الذي انبجست منه 12 عينا، فلا ينزل منزلا إلا نصبه. ونحن تحدثنا فيما سبق عن مواريث الأنبياء، مواريث النبوة ودلائل الإمامة، وهذا من جملتها حجر موسى: فلا ينزل منزلا إلا نصبه، فانبجست منه العيون، انفجرت منه العيون. فمن كان جائعا شبع، ومن كان ظمآن روي، فيكون زادهم حتى ينزل النجف من ظاهر الكوفة، فإذا نزلوا ظاهرها ينزل النجف من ظاهر الكوفة، لأن النجف يقال له ظاهر الكوفة، حتى ينزل النجف من ظاهر الكوفة، فإذا نزلوا ظاهرها انبعث منه الماء واللبن دائما، لأن هذه الأرض لها خصوصية، والخصوصيات ستتغير في هذه الأرض. فإذا نزلوا ظاهرها، إذا وصلوا إلى النجف، هذا الحجر، حجر موسى، سينبعث منه الماء واللبن دائما، لأنه كان في الطريق حينما يريدون أن ينبعث منه الماء واللبن ينبعث منه الماء واللبن. أما إذا وصلوا، وما هو بغريب في زماننا الآن، هذه صنابير المياه المجهزة بالعين السحرية، بالعين الإلكترونية السحرية، ما تسمى بالعين السحرية، أليس حينما يمد الإنسان يده يجري الماء في يده، وحينما يبعد الإنسان يده عن صنبور الماء ينقطع الماء؟ هذه الصنابير مجهزة بعيون إلكترونية موجودة في حياتنا، فما هو بغريب حينما يوضع هذا الحجر متى ما يريدون ينبجس إليهم بالماء والطعام، ولكن إذا وصلوا إلى النجف فهذا الحجر سيكون له منزلة خاصة، سيوضع في مكان معين وسينبع منه الماء واللبن. فإذا نزلوا ظاهرها انبعث منه الماء واللبن دائما، فمن كان جائعا شبع، ومن كان عطشانا روي. يعني يكون هنا ليس فقط لأصحاب الإمام، وإنما يكون بشكل دائم. فمن كان جائعا شبع، ومن كان عطشانا روي. رواية أخرى عن إمامنا الباقر عليه السلام يرويها أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أدرك قائم أهل بيتي من ذي عاهة برأ، ومن ذي ضعف قوي. يعني من يدرك الإمام وهو على عاهة، وهو صاحب عاهة، فإن عاهته ستشفى. ومن كان على ضعف في بدنه فإن ضعفه سيذهب وستحل معه القوة. لأي شيء هذا؟ للتغير الكبير. هناك تغير تكويني، وهناك تغير علمي تقني هائل سيكون في زمان ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هناك ثلاث أنواع من التغييرات الهائلة. التغير الأول وهو التغير القانوني، تغير نظام الحكم. نظام الحكم، طريقة الحكم، القوانين ستتغير. العلم والحضارة والثقافة والتقنية، التكنولوجيا ستتطور بشكل لا يتصور. ويضاف إلى ذلك التغير التكويني الذي يحدث، وقد مرت بعض الروايات تشير إلى ذلك، وتأتينا أيضا روايات أخرى تتحدث عن هذا المضمون. بسبب هذه الأمور تحدث هذه التغيرات. من أدرك قائم أهل بيتي من ذي عاهة برأ ومن ذي ضعف قوي. رواية أخرى عن أبي الربيع الشامي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم، مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم. وهذا المد يصاحبه ذلك التغيير الذي يكون في العقول، ذلك التغيير الذي يكون في القلوب. هناك تغيير في الأبدان، هناك تغيير في العقول. قطعا حينما تقول الروايات بأن الإمام يمسح على رؤوس الخلق فيجمع بذلك عقولهم ويكمل به أحلامهم، هناك تكملة للعقول والقلوب. والأبدان يكون قوة الرجل قوة 40 رجل من شيعتنا. هناك تغير في الأبدان، تغير في العقول، تغير في القلوب، قطعا سيكون هناك تغير في الحواس. إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد. بريد يعني رسول. ربما المراد من بريد هو المعنى اللغوي، البريد هو الرسول. وربما يراد من البريد هو البريد الذي يكون في زماننا، هذه دوائر الرسائل والبرقيات والاتصالات وإلى غير ذلك، والطرود وأمثال هذه الأمور. حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد، يكلمهم الإمام فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد، يعني واسطة، رسول. يكلمهم الإمام فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. رواية أخرى عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العلم 27 حرفا، يعني العلم الذي يتناسب مع العالم الأرضي 27 حرف. مقصود من الحرف أقسام، مراتب، درجات، طبقات، تخصصات، أبواب. الحرف هي الجهة. ألا يقال بأنك تقف على حرف النهر على حافته؟ يعني أن العلم على 27 جهة، على 27 اتجاه. العلم 27 حرفا، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان، يعني من زمان آدم. لما يقول فجميع ما جاءت به الرسل، لأن كل علم حق إن كان في العلوم الدينية أو الدنيوية متفرع عن الرسل، والعلوم الباطلة متفرعة عن غيرهم. والحديث عن علوم الحق، والمراد بعلوم الحق ليس فقط العلوم الدينية، حتى العلوم المختبرية، كل العلوم، حتى العلوم المختبرية إذا أردت أن تبحث عن بداياتها وعن أصولها تجد أن البديهيات والقواعد التي أسست عليها هذا العلوم إنما جاءت من طريق الأنبياء. ولا تستغربوا الآن إذا أردتم أن تدرسوا تاريخ العلم، تاريخ العلم المعاصر، ربما نتحدث عن هذه القضية. أكثر الاكتشافات إن لم تكن كل الاكتشافات، وأكثر الاختراعات إن لم تكن كل الاختراعات، وأكثر النظريات إن لم تكن كل النظريات الصائبة. كل ما توصل إليه العقل البشري في العصر الحاضر لو بحثنا في تفاصيله في نفس حياة العلماء الذين وصلوا إلى تلكم الاكتشافات والاختراعات والنظريات وهذا التطور الهائل، نجد إن لم يكن في كل الأحوال في أغلب الأحوال وصلوا عن طريق الإلهام، وهذه قضايا معروفة لمن له اطلاع على تاريخ العلم، ونتحدث عن هذه القضية. يعني العالم يبحث في موضوع بعيد عن المسألة التي يصل إليها، ولكن بسبب قضية معينة تحدث يلهم، يحدث عنده الإلهام. وهذه طبعا هذه المسألة من أحد فروع علم النفس في علم النفس المعاصر، وهو ما حقيقة الإلهام، وكيف يصل الإنسان إلى درجة الإلهام، أو كيف أن الإلهام يصل إلى الإنسان. وهناك نظريات كثيرة ومطالب كثيرة تبحث في علم النفس المعاصر. أصلا أحد فروع علم النفس المعاصر هو علم النفس الإلهامي، وهو يدرس هذه المسائل. على أي حال، أنا لا أريد الدخول في هذه التفاصيل أكثر من ذلك. قال: العلم 27 حرفا، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين. يعني جميع المعارف من زمان آدم إلى يوم الظهور كلها تعود إلى الحرفين. فإذا قام قائمنا أخرج 25 حرفا فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها 27 حرفا. فكم هو مقدار العلم، وكم هو مقدار التغير، وكم هو مقدار التطور، وكيف ستكون التكنولوجيا آنئذ؟ لذلك قلت قبل قليل بأن هذه الأمور كما مر في الرواية السابقة: من أدرك قائم أهل بيتي من ذي عاهة برأ ومن ذي ضعف قوي. هذه وأمثالها التي مرت علينا والتي ستأتينا مردها إلى هذا التطور الهائل، تطور في جميع الاتجاهات ومن جملتها التطور العلمي والتطور التقني. هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا قام قائم آل محمد عليهم السلام بنى في ظهر الكوفة مسجدا له 1000 باب، واتصلت بيوت الكوفة بنهر كربلاء. ومر الكلام في هذه الرواية أو في هذا المضمون، وإنما قرأت الرواية لتأكيد المعاني السابقة المتقدمة. آخر رواية في هذه الحلقة الرواية التي ينقلها الشيخ المفيد في الإرشاد: إذا قام القائم حكم بالعدل وارتفع في أيامه الجور وأمنت به السبل، أمنت به الطرق، وأخرجت الأرض بركاتها ورد كل حق إلى أهله. هذا كله يجري في زمانه. إذا قام القائم حكم بالعدل وارتفع في أيامه الجور وأمنت به السبل وأخرجت الأرض بركاتها ورد كل حق إلى أهله، ولم يبق أهل دين حتى يظهر الإسلام ويعترفوا بالإيمان. الاعتراف بالإيمان يعني أنهم أذعنوا لما يرونه من الحقائق. إظهار الإسلام شيء والاعتراف بالإيمان شيء. ولم يبق أهل دين حتى يظهر الإسلام، ربما بسبب القوة، بسبب الغلبة يظهرون الإسلام، ويعترفوا بالإيمان، يعني أن قلوبهم تذعن بذلك. أما سمعت الله سبحانه يقول: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هذه الآية كأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى أن تطبيق هذه الآية ومعنى هذه الآية عند ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وحكم بين الناس بحكم داود، ومر الحديث عن حكم داود، وهو الحكم الذي لا يحتاج فيه إلى بينة وإلى أدلة وإلى شواهد، وإنما يحكم الإمام بحسب الواقع بعلمه صلوات الله وسلامه عليه. وحكم بين الناس بحكم داود وحكم محمد صلى الله عليه وآله. والمراد من حكم محمد الحكم الأوسع، حكم محمد في كل شيء، حكم داود إنما هو أيضا من حكم محمد، ولم يحكم به محمد صلى الله عليه وآله للظروف التي كانت تحيطه. فكل أحكام الأنبياء إنما هي متفرعة عن حكم محمد صلى الله عليه وآله. وحكم بين الناس بحكم داود وحكم محمد صلى الله عليه وآله. فحينئذ تظهر الأرض كنوزها ما اختفى في باطنها، وتبدي بركاتها. قطعا الذي يبدو من هذه الرواية إذا أضفناها إلى الروايات السابقة التي تتحدث عن أنحاء جديدة من العلم، أن الأرض ستخرج كنوزا لم يكن الإنسان يعرفها، ستخرج أشياء ثمينة الإنسان لم يكن يعرفها في ما مر من الوقت. فحينئذ تظهر الأرض كنوزها وتبدي بركاتها، ولا يجد الرجل منكم يومئذ موضعا لصدقته ولا لبره لشمول الغنى جميع المؤمنين. ثم قال: إن دولتنا آخر الدول، ولم يبق أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا، لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا إذا ملكنا سرنا بمثل سيرة هؤلاء، وهو قول الله تعالى: والعاقبة للمتقين. اللهم عجل فرج إمام زماننا، وسهل مخرج، وأوسع منهج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بمحمد وآل محمد. هذا شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان، هذه أفضل الأشهر للدعاء والتوسل والابتهال. أسألكم الدعاء جميعا، ونلتقي على مودة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، في أمان الله.